بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 300. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بكتاب الحج، ووقفنا عند باب وجوب الحج وفضله، وتحدثنا في الدرس الماضي عن معنى الحج لغة وشرعا، وتكلمنا فوائد الحج الكثيرة، وتكلمنا عن منافعه العديدة إلى آخر ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. وقرأت لكم الحديث الذي أورده الإمام البخاري، ولكننا لم نقف عند فقراته، لذلك أعيد لكم قراءة الحديث الذي قرأته في الأسبوع الماضي، ثم بعد ذلك نقف على ما فيه من فوائد إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. إذن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث مع الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكي يستدل بهما على وجوب الحج وفضله. ولا شك أن وجوب الحج صار أمرا مستفيضا ومعروفا ومعلوما من الدين بالضرورة، وخاصة أنه قد وردت فيه الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم الذي أورده البخاري في هذا الحديث يدل على أن فريضة الحج قد استفاضت عند المسلمين جميعا، فهذه امرأة من خثعم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. إذن فريضة الله عرفها الصحابة جميعا، القريب منهم والبعيد، بنص هذه المرأة الخثعمية. نعم، الآن قول هذه المرأة، قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. معنى لا يثبت على الراحلة، هذا يسمى في اللغة وعند الفقهاء المعضوب، والمعضوب من العضب وهو القطع، ولذلك سمي السيف عضبا لأنه يقطع. وسمي هذا الذي لا يثبت على الراحلة معضوبا كأنه انتهى إلى هذه الحالة، كأن أعضاءه قطعت فهو لا يقدر على شيء. ولذلك جاءت في الرواية الثانية قالت: لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فبمجموع الروايات هذه المرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أبوها لا يقدر على الاستواء على الراحلة، ولو استوى لم يثبت عليها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما سألته: أفأحج عنه؟ قال: نعم. هنا كذلك هذا الكلام يدل على فضل الحج، يعني كلمة فريضة الله على عباده تدل على الفريضة. هنا عبارة أخرى تدل على فضل الحج. كيف استدللنا على فضل الحج؟ قال العلماء: كأنه أراد إثباته من جهة تأكيد الأمر به بدليل أن العاجز عنه تصح نيابة غيره عنه فيه، فإذا دل على فضل هذا الأمر، حتى العاجز يستطيع أن ينيب عنه غيره، ولذلك هذه المرأة سمح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. طبعا عرف الناس جميعا أن شرط الفريضة الاستطاعة، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن ما هي الاستطاعة؟ هنا قد تعددت أقوال العلماء، بدل أن نقول اختلف الفقهاء نقول تعددت أقوال العلماء في هذه المسألة. فبعضهم قال الاستطاعة هي الاستطاعة البدنية، يعني من قدر على الوصول ببدنه إلى مكة لزمه ذلك، وإن لم يجد راحلة وهو بمنزلة من يجدها ويعجز عن المشي. يعني لو كان عاجزا عن المشي ووجد راحلة فهذه استطاعة، وإن كان قادرا على أن يمشي ببدنه فهذه استطاعة. فريق آخر من الفقهاء قالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة، واستدلوا بحديث رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، فقال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. إذن عرفنا المقصد الأساسي من هذا الحديث. الآن نقف على الفوائد الأخرى التي يشتمل عليها هذا الحديث. أولا، من فوائد هذا الحديث جواز الإرداف على الدابة، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستفاد منه العلماء أنه لا بأس بالإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، إذ لا يجوز أن تحمل الدابة أكثر مما تطيق. وهذا المعنى أيها الإخوة قد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكتفي منها بحديث واحد أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 15629 من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. فإذا هذا الذي يتغنى به الناس بالرفق بالحيوان والإحسان إليهم قد سبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام منذ مئات السنين، والأمر فيه كما قلت لكم شواهد كثيرة. نكتفي بهذا الحديث. الفائدة الثانية في هذا الحديث فيه إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينفرد بركوب الدابة وإنما أردف خلفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه، فهو لم ينفرد بركوبها كما هو عادة الملوك والجبابرة والعظماء. نعم، النبي أعظم وعظيم صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من عظمته هذه الأخلاق النبوية الطيبة، فهو أردف خلفه الفضل ابن عباس رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه وفي كل موقف من مواقفه كان يتجنب مظاهر الأبهة التي كان عليها الجبابرة والملوك، كان يحذرها ويتجنبها. من ذلك أيها الإخوة أذكر كذلك مثالا ليزيد هذا الأمر عندنا رسوخا، كان لا يسمح لأحد أن يمشي خلفه، وكان يطلب من أصحابه أن يمشوا أمامه ويمشي معهم، إما أن يمشوا أمامه أو هو يمشي معهم ولا يسمح أن يمشوا خلفه كما يفعل الملوك كذلك. فقد روى الإمام أحمد في المسند وأبو داود كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان. معنى لا يطأ عقبه رجلان فسرها الإمام السندي، الإمام عابد السندي من كبار الحفاظ وشراح كتب السنة، قال يعني أنه كان في غاية التواضع، لا يتقدم أصحابه في المشي، بل إما أن يمشي خلفهم كما جاء أو يمشي معهم. وحاصل الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على طريق الملوك والجبابرة في الأكل والمشي. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار برقم 2076 عن أبي السوار عن خال له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خال أبي السوار: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأناس يتبعونه، فاتبعته معهم، فاتقى القوم بي. ما معنى فاتقى القوم بي؟ يعني وضعوني أول واحد خلف رسول الله بحيث إذا نظر النبي من يرى؟ يرى هذا الرجل. فاتقى القوم بي، قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني. يقول راوي الحديث: إما قال بعسيب، العسيب هو جريد النخل، أو بقضيب أو سواك أو شيء كان معه، يعني بشيء بسيط. يقول هذا الصحابي: فوالله ما أوجعني، يعني ضربه ضربا رفيقا. يقول: فوالله ما أوجعني، لكن هو خاف. يقول: فبت بليلة. معنى بت بليلة يعني ليلة ليلاء صعبة طويلة علي. فيقول: قلت: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه فيا. لذلك كان قلقا، وكان ينتظر الصباح ليغدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف ما الأمر. يقول: فلما صلينا الغداء، أو قال لما أصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني. فإذا بين لما فعل هذا. ثم انظروا إلى كرم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم فمن ضربته أو سببته فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال مغفرة ورحمة. إذا تحول هذا إلى دعاء لهذا الصحابي: اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال مغفرة ورحمة. إذا هذه بعض الأحاديث التي تدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم التواضع. وفي الحقيقة أيها الإخوة، إن من أعظم أخلاق العظماء هو التواضع، وهذا أمر ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا بحال من الأحوال، لأن في التواضع سر التكامل والتعاطف والتواصل بين أفراد الأمة وبين أفراد المجتمع. الفائدة الثالثة من هذا الحديث فيه أن المرأة تكشف عن وجهها في الإحرام. فهذه المرأة الخثعمية كانت قد كشفت عن وجهها، وإحرام المرأة أصلا أن تكشف عن وجهها. وهل يجوز يا ترى أن تستر وجهها أو تضع ستارا بعيدا عن وجهها أو غير ذلك؟ هذا سنتعرض له بالتفصيل في الباب الذي سيرد معنا، في باب ما يلبس المحرم من الثياب. وهنالك نتعرض لهذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أما الفائدة الرابعة التي في الحديث ونأخذها من قول ابن عباس رضي الله عنه قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. متى صرف وجهه؟ لما رأى الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. طبعا الفضل ابن عباس يعني كان في هذا الموقف كان صغيرا، يعني كان إذا كان يقول المترجمون بأنه توفي في سنة 18 للهجرة كان عمره 22 سنة، معنى ذلك كم كان عمره لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 14 سنة. يعني 14 سنة هلأ بوقتنا بيكون بالصف التاسع، ما هي؟ فإذا الفضل ابن عباس وكان وسيما رضي الله تعالى عنه، فكان يعني يعتبر شابا صغيرا عمره 14 سنة، وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينظر إلى هذه المرأة الخثعمية والخثعمية كذلك تنظر إليه. فانظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن المنكر في الوقت ذاته. ماذا فعل؟ صار يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني المرأة الخثعمية على اليمين صار يصرف شق وجه الفضل إلى جهة اليسار. وفي رواية سترد معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. وفعلا أيها الإخوة لا يوجد أخطر على الشباب وعلى الرجال من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المنكر في هذا الموقف، فاستفاد منه العلماء أن العالم عليه أن يغير من المنكر ما يمكنه إذا رآه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون نهى عن المنكر هنا بفعله بيده، يعني لم ينهى، لم يقل لا تنظر يا فضل أو اصرف بصرك. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة ويروى ذلك عن سيدنا علي، سأله عن نظر الفجاء فقال له اصرف بصرك. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل وبيده صرف وجه الفضل ابن عباس عن رؤية هذه المرأة. طيب قد يقول قائل: ولم يأمر المرأة كذلك أن لا تنظر إليه؟ قالوا: اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بصرف وجه الفضل ليكون ذلك إشارة إلى من؟ إلى تلك المرأة بالمقابل. فإذا صرف وجهه فيكأنه يقول لها: وأنت لا تنظري إلي. لماذا؟ لأن الفتنة واحدة، والله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي الحقيقة هذا موضوع لا نريد أن نتوسع فيه الآن، فيكفينا في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، يعني وفي الوقت ذاته ولا فتنة أضر على النساء من الرجال، فكل منهما فتنة للآخر. ولذلك جاء الأمر الرباني والبيان الإلهي بأمر النساء أن لا ينظرن إلى الرجال بشهوة، وكذلك أمر الرجال أن لا ينظروا إلى النساء كذلك بشهوة. وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل، لكن هذا حديث في إسناده ضعف، قال له: يا ابن أخي، للفضل: هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهذا لو كان الإسناد ضعيفا إلا أنه يشهد له حديث صحيح. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ وهو في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث إذن بيان له، إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. قال: من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذه هي الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث. والآن نأتي إلى الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ثم قال البخاري: فجاجا الطرق الواسعة. ثم قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله ابن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. إذن هذا الباب عقده البخاري بعد أن قال عن الاستطاعة والفريضة: كيف يأتي الناس إلى مكة لأداء الحج؟ قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. طبعا نبدأ بالآية من أولها. ما أول الآية؟ أول الآية قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هنا قبل أن ندخل إلى معنى الضامر وعلى كل ضامر، لما قال تعالى يأتوك لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك؟ أولا يأتوك وعد من الله تعالى بإجابة الناس لحج هذا البيت بكل طريقة ما بين راجل وراكب. طيب السؤال: لما قال يأتوك وما قال يأتون الكعبة يأتون البيت؟ قال العلماء: بما أن المنادي هو إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه. طبعا وفي هذا تشريف لمن؟ لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، فهذا التكريم والتشريف أشار إليه ربنا بقوله يأتوك. وفي الحقيقة الناس لا يأتون إبراهيم، وإنما يأتون الكعبة ويأتون البيت ليطوفوا حوله وليؤدوا مناسك الحج أو مناسك العمرة. الآن أراد البخاري أن يقول إن المجيء إلى الكعبة سواء كان ماشيا الرجل أو كان راكبا، فالناس ستستجيب لدعوة إبراهيم بكل طريق بكل حال، مشاة وركبانا. وهذا يعني بشارة لسيدنا إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى سيحقق له إجابة ندائه للناس إلى الحج. هنا قوله تعالى يأتوك رجالا، رجالا يعني راجلين يعني مشاة، لأن كلمة رجال جمع راجل، مثل تاجر وتجار، صاحب وصحاب. نعم، فإذا يأتوك رجالا أي يأتون مشاة. ثم قال وعلى كل ضامر، الضامر من الإبل هو المهزول، البعير المهزول الذي أتعبه السفر. طيب لما قال الضامر؟ قال العلماء: وصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه لما وصلت إلى مكة، يعني من كثرة السير صارت ضامرا، وذكر سبب الضمور فقال يأتينا من كل فج عميق، يعني أثر فيها طول السفر، لذلك قال سبحانه وتعالى ضامر. ذكر صورة الناقة بعد أن وصلت إلى البيت الحرام بعد هذا العناء وهذا السفر الطويل. هنا نقطة، قال يأتينا، فهنا هذا الضمير إلى من يشير؟ يشير إلى الإبل. طيب لما لم يقل ربنا يشير إلى من ركب الإبل؟ قال يأتونا من كل فج عميق، وإنما قال يأتينا. أصلا هنالك قراءة لكن شاذة لأنها لا توافق رسم المصحف، وهي قراءة ابن مسعود يأتونا، لكن القراءة التي أجمع عليها طبعا المتواترة هي يأتينا. هنا هذه يعني اللطيفة، قال ربنا عز وجل رد الضمير إلى الإبل تكريمة لها لقصدها الحج مع أربابها ومع راكبيها، تكريم لمن؟ للإبل. كما قال تعالى في القرآن والعاديات ضبحا، يعني خيل الجهاد، فذكر هذه الخيل تكريمة لها لأنها سعت في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى الآية، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الآن الله تعالى قدم المشاة أم الركبان؟ قدم المشاة. يأتوك رجالا يعني ماشين. فهم بعض الصحابة أن هذا التقديم لعله يفيد الفضل، إنه لعل المشي أفضل من الركوب. لذلك روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه ابن أبي حاتم في التفسير والخطيب البغدادي في التاريخ، قال ابن عباس ما آسى على شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشيا حتى أدركني الكبار، أسمع الله يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بالرجال قبل الركبان. فلذلك كان ابن عباس يتأسف ويتحسر على أنه ما حج ماشيا، يعني سبحان الله هذا حرص الصحابي على تطبيق كل إشارة من إشارات القرآن الكريم. وورد عن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن أبيه بأنه حج 25 حجة ماشيا، 25 حجة، وهذا رواه الحاكم في المستدرك. هل حج ماشيا؟ لأنه لم يجد مركوبا، لم يجد إبلا، أم ماذا؟ اسمعوا الحديث، قال حج 25 حجة ماشيا وإن النجائب يعني الإبل تقاد معه، تقاد بين يديه، لأنه فهم بتقديم رجالا لعله فهم فضل الحج ماشيا. أنا أعرف رجلا عندنا في دمشق، نعم، من المعمرين، وأسأل الله أن يبارك في حياته، وهو لا زال موجودا، نعم، ذكر لي أنه حج عام 1936 في القرن الماضي حج ماشيا، خرج من دمشق إلى أن وصل إلى مكة ماشيا. قال لي استغرق معه الطريق أيام عديدة، نسيت أنا الأيام، لكن لا زلت أذكر بأن الطريق بقي معه من المدينة إلى مكة 9 أيام، 9 أيام من المدينة إلى مكة. طبعا قلت له لما مشيت؟ قال أردت الحج فذهبت إلى القافلة التي يعني كان ستخرج إلى الحج، طلبت من الجمال هذا يعني الذي يقود الجمال، فقال ما عندي محل. قال له دبرنا. قال ما عندي محل أبدا. قال إذن أطلب منك فقط أن تضع لي الحقيبة اللي فيها الأمتعة. قال له بأربع ليرات ذهب، يعني حتى الحقيبة حملها بأجر. قال ومشيت مع القافلة، بقي في هذه الرحلة أشهر يعني. وهو معروف والحج عزت عسقول، هو الذي وهو موجود الحمد لله إلى اليوم، عمره فوق 90 عام، حج ماشيا. إذن هنالك من حج ماشيا من عصرنا الحاضر، لكنه عاد عن طريق البحر، من ركب السفينة من جدة ثم أتى إلى بيروت ثم رجع إلى دمشق. نعم. طيب نتابع. إذن قال تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الآن البخاري أراد أن يشرح معنى فج، فأتى بكلمة من القرآن وقال فجاجا الطرق الواسعة. كلمة فجاجا أين وردت في القرآن؟ والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فإذا كلمة فجاجة كلمة قرآنية، فشرحها البخاري. والبخاري من عادته حين يأتي مناسبة ليأتي بلفظة قرآنية يذكرها ويذكر معناها. فهنا لما جاء قوله تعالى من كل فج عميق جاء بكلمة فجاجا، فقال هي الطرق الواسعة، وفعلا الفج هو الطريق الواسع. وقال الإمام الطبري هو كل طريق ومكان ومسلك بعيد يقال له فج. وعميق بمعنى بعيد، يعني هنالك من يفسر عميق باعتبار أنه الكرة أرضية مدورة إلى آخره، لكن عند العرب العميق هو البعيد. وذلك يقال بئر عميقة يعني بعيدة القعر. نعم. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، وهذا من أدلة على أن القرآن من عند الله، لأن الناس إلى اليوم يأتون إلى البيت الحرام من أبعد المناطق، من كل فج عميق بعيد ضارب في أعماق الأرض، من أمريكا، من أستراليا، من القارات الأربع، من سيبيريا. سبحان الله، الحج يأتي إليه هؤلاء الناس من كل أصقاع الأرض. فهذا دليل على أن هذا القرآن، من جملة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، والناس لا زالوا يقصدون هذا البيت من كل فج عميق. نعم. ولذلك الآن البخاري ماذا فعل بعد هذه المقدمة؟ ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج وأهل بالحج بذي الحليفة ركب راحلته، ركب، فقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل، يهل يعني يلبي ويرفع صوته بالتلبية والإحرام بالحج حتى تستوي به قائمة. فهنا أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، حج راكبا أم ماشيا؟ حج راكبا. فصار هنالك توافق وتناسب لما قال على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وذو الحليفة بالنسبة لمكة تعتبر بعيدة، كم كيلو متر بين ذو الحليفة وبين 450 كيلو متر، يعني مكان بعيد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كي لا يشق علينا بكرة نقتدي فيه ونمشي مشي، ماذا فعل؟ ركب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاحظ إخواني في كثير من أحواله في كثير من أعماله كيف يقتدي به الصحابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلافة سرية. لذلك ما كان يخرج في كل السرايا. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لو خرج في كل السرايا لتبعه المسلمون واقتدوا به، فكان في ذلك مشقة عليهم، فكان يراعي أحوال المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان قادر على أنه يمشي إلى الحج. يعني هم خرجوا أصلا في غزوة تبوك، كيف خرجوا؟ خرجوا من المدينة المنورة إلى تبوك، وبين المدينة وتبوك كم كيلومتر؟ 700 كيلومتر. ومع ذلك بعضهم كان ماشيا وبعضهم كان يتناوب إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشق على أمته حج راكبا صلى الله عليه وسلم. من هنا الآن انتبهوا لهذه الإشارة، الآية قدمت المشاة على الركبان والنبي حج راكبا، فاختلف الناس والعلماء أيهما أفضل، الركوب أم المشي؟ جمهور الفقهاء على أن الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء. يعني لما يكون راكبا يصل إلى مكة يعني براحة وطمأنينة، فيكون أعون له على الدعاء والابتهال وأداء المناسك. هذا تماما كما يعني أرشد من يقف في عرفة أن لا يصوم، فصوم يوم عرفة سنة إلا لمن وقف بعرفة ليكون أعون له على الدعاء والابتهال والتضرع. وكذلك قال العلماء الركوب أفضل لفضل النفقة، لأن الذي يركب سوف يدفع نفقة الراحلة. نعم، فإذا دفع أجرة الراحلة أنفق في الحج. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند من حديث بريدة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. شايفين هذا الحديث؟ النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. لذلك لعدة يعني عوامل قال العلماء الأفضل الركوب، ثم قالوا ولتعظيم شعائر الحج بأبهة الركوب. نعم، بعض العلماء هن قلة في الحقيقة مثل إسحاق ابن راهوي قال المشي أفضل. ليه قال المشي أفضل؟ قال لأن فيه مشقة على النفس ومزيد مجاهدة في عبادة الله وطاعته. قال علماء آخرون أخي الأمر يختلف بحسب الأحوال وحسب الأشخاص. يعني بالصيف مستحيل المشي، ما هيك؟ في الحر اللاهي. إيه نعم، والكبير غير الصغير. على كل بالإجمال قول أكثر الفقهاء أنه الأفضل الركوب ليكون يوفر نشاطه وهمته لأداء المناسك. طيب الآن عرفنا هذا وقلنا أنه الأفضل الركوب، توكلنا على الله. كيف نركب؟ هل نأتي بناقة ونضع لها هوداج أو محمل أو محفة، يعني نقيم على الراحلة شيء من الأبهة أبهة الركوب، أم نركب ولكن بطريقة متواضعة متقشفة؟ ماذا نفعل؟ تعالوا نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ماذا فعل؟ فلذلك البخاري أتى بهذا الباب الآن، فماذا قال؟ باب الحج على الرحل. شايفين دقة البخاري بأداء بترتيب الأبواب؟ قال باب الحج على الرحل. ما هو الرحل إخواني الكرام؟ الرحل هو الذي يوضع على ظهر البعير للركوب، أو ظهر الناقة للركوب. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج، هل حج في محمل وهودج أم حج على رحل؟ حج على على الرحل، وضع رحلا يعني الرحل للإبل كالسرج للفرس، هذا هو الرحل للبعير كالسرج للفرس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار لنا وإن كان قد ركب إلا أن الأفضل أن نحافظ على التواضع والتقشف وألا نسلك سبيل العظمة. فمن هنا شو قال الإمام البخاري رحمه الله؟ قال أبان حدثنا مالك ابن دينار عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب، أي أم المؤمنين سيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تعتمر، نعم، فالنبي أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم لتحرم من هناك بالعمرة. كيف حملها؟ ما حمل في هوداج ولا في محمل عظيم، قال وحملها على قتب. ما القتب؟ الرحل الصغير الذي هو بقدر سنام البعير، هذا هو الرحل. فالسيدة عائشة رضي الله عنها ركبت فقط على قتب، على رحل عادي جدا. فإذا كأنها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الذي ينبغي أن يحج يسلك سبيل التقشف والتواضع. وإخواني بدكم الصراحة، الذي يحج بطريق التقشف والتواضع طبعا مع النظافة والطهارة واللباقة وكل شيء، سبحان الله، يسعد أكثر بكثير ممن يحج سبع نجوم. واسألوا كل من ذهب إلى الحج، الذي يسلك سبيل التواضع والتقشف يجد روحانية ويجد سرور ويجد تفاعل مع الأحكام أكثر بكثير من يدخل لبوفيه مفتوحة، نعم، فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، فيأكل ويأكل حتى يتثاقل فلا يستطيع أن يطوف ولا أن يسعى ولا أن يفعل إلى آخره. فسبحان الله، كأن الحج الذي يكون فيه تقشف وزهد وبعد عن المظاهر هو أقرب لأداء حقيقة الحج وإعلان العبودية لله. الحج كما قلت لكم أخواني المرة الماضية فيه إعلان العبودية، يعني تصوروا أن المحرم يتجرد عن الدنيا وعن متاعها ومظاهرها وزخارفها، لذلك ينبغي أن يكون حتى في ركوبه متوافقا مع ذلك. طبعا الآن الطيارات كلها واحدة يعني، والسيارات قريبا واحدة، لكن هنالك يحاول الإنسان أن يكون في الحد، يعني الوسط، ما من الضرورة أن تكون حجته عشر نجوم، ما يعني يتعرف على ما في الحج من متعة التقشف ومتعة الزهد والتواضع. نعم، وهذا جربه الكثير ويدلون لكم بتقاريرهم وما وجدوه في حجهم. فإذا السيدة عائشة وهي أم المؤمنين ركبت على البعير الذي فيه القتب، رحل صغير على قدر سنام البعير. ثم قال البخاري وقال عمر رضي الله عنه شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. متى قال سيدنا عمر ذلك؟ قال خطب مرة خطبة، وهذه الخطبة نقلها أحد الرواة اسمه عابس بن ربيعة أحد التابعين، وروى ذلك عبد الرزاق في المصنف. قال خطب عمر وقال إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة. ما معنى إذا وضعتم السروج؟ يعني سروج الخيل. متى يضعون سروج الخيل؟ حين يرجعون من الجهاد، من الغزو. يعني كأنه يقول لهم إذا رجعتم من الغزو قفلتم من الجهاد، الآن شدوا الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين. شوفوا سيدنا عمر سمى الحج جهادا، لماذا؟ لأن المؤمن يجاهد فيه نفسه ويتحمل الصعوبات ويترك الملاذ إلى آخر ما هنالك، وأن الحج جهاد سيرد معنا في البخاري في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا، ومنه ذكر سيدنا عمر ذلك فقال: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. نعم. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. ما معنى زاملته؟ وما المراد بقول أنس هذا؟ واقتدى به أنس رضي الله عنه، فحج أنس كذلك على رحل وقال: ولم يكن شحيحا. تصوروا، أنس حج اقتداء بالنبي على رحل، ما ركب هودج ومحفة ومحمل وكذا، على رحل. الروعة بالموضوع قال: ولم يكن شحيحا، يعني مو من بخل. أنس خبى أمواله واكتفى برحل، قال لا، فعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا. وحدث أن رسول الله حج على رحل وكانت زاملته. ما معنى وكانت زاملته؟ وما المراد من هذا الحديث؟ هذا سأذكره في الدرس القادم أيها الإخوة.